أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الوجه الرابع من وجوه الاستدلال على الاستصحاب بالصحيحة الأولى لزراره. وهو الوجه الذي أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، والذي يعتمد بشكل أساسي على فكرة عدم لزوم الترتب بين الشرط والجزاء، ولا بد وأن يكون مراده وإن كان خلاف ظاهر كلامه الترتب الثبوتي، وإلا فإن الترتب الأعم منه ومن الإثبات مما لا ينكر استظهاره من الكلام، ومجرد استشهاده بموارد وردت في القرآن الكريم فضلا عن غيره من الكلام العربي المبين مما لا يظهر منه ترتب بين الجزاء والشرط، لا في مرحلة الثبوت ولا في مرحلة الإثبات على مستوى التلازم. أقول مجرد استشهاده لا يعني أن ذلك هو ظاهر جملة الشرط حيث تطلق. إذ صحته خلق نوع من الارتباط في أثناء الكلام، أو كون الجزاء أمرا اتفاقيا مع الشرط من قبيل قوله تعالى: فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لا تلازم، لا ثبوتا ولا إثباتا بين خروجهم ودخول غيرهم. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قد يدعى أيضا بأنه لا تلازم بين الدخول من الباب وبين الغلبة، قد يدخل الإنسان من الباب على العدو وينهزم. طبعا كل واحد له داعي وقلائي وحكمي، لسنا بصدد التفصيل فعلا. أو قوله تعالى: إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. أو قوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. على كلام في الأخيرين من موضعي الاستشهاد، إذ قد يدعى نحو من الترتب والعلاقة بين الشرط والجزاء، إذ قوله تعالى: فإن الإنسان كفور، أو قوله فإنك إذا من الظالمين لا يخفى ارتباطهما على طريقة اللف والنشر المرتب بإصابة السيئة بما قدمت أيديهم. والدخول أو الفعل الذي يمثل مخالفة للباري عز وجل ما يستوجب تسجيله في الظالمين. أقول مهما يكن إن وجود شواهد في بعض الحالات لا يكون هنالك فيها ترتب بين الشرط والجزاء، لا ثبوتا ولا إثباتا، بل علاقة أخرى غير الترتب في أحد المقامين لا يجعل جملة الشرط حيث تطلق ظاهرة في الأعام، لا ينكر ظهورها حيث تكون عارية عن القرينة على أنواعها وأصنافها في الترتب. نعم، لا مجال للادعاء إفادتها الترتب الثبوت، يعني علاقة العلية والمعلولية، بل ظاهر الجملة مطلق الترتب الأعم منه ومن الإثبات. أقول إن المحقق الإصفهاني ذهب إلى أن قوله عليه السلام في ذيل الرواية وإلا فإن لم يتيقن أنه قد نام، ذهب إلى أن الجزاء هو قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، معبرا عن هذه الجملة بأنها جملة خبرية حقيقية ليست مسوقة مساق الإنشاء. وإن صح استعمال الجملة الإسمية في الإنشاء كما أسلف في كلام سابق تقدم قبل التعطيل، خلافا لمن قصر إفادة الطلب بالجملة الخبرية على خصوص الفعلية منها. لكنه هنا يؤكد أن جملة فإنه على يقين من وضوئه الصغرى لكبرى كلية، وهي قوله عليه السلام بعد ذلك ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن ينقضه بيقين آخر. أقول يؤكد أن هذه الجملة جملة خبرية محضة على وجه الحقيقة، ويوضح في مقام الإفادة لهذا المطلب بأن حمل الجملة على الإنشاء وكونها بعنوان البعث والزجر خلاف الظاهر، لأن ظاهر الجملة الخبرية الحكاية، فلا يصار إلى غير ما وضعت له. وما هي ظاهرة فيه إلا بالقرينة؟ وكذلك القول بأنها ذكرت تعليلا وهو الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة الذي ذهب إليه معظم الأعلام تبعا للشيخ وصاحب الكفاية رضوان الله عليهم جميعا، إذ القول بأن الجزاء محذوف وأن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه إلا للجزاء المحذوف أيضا خلاف الظاهر، لأن أصل حذف الجزاء خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا مع وجود القرينة. فإذا ضم إلى هذا الكلام ما ذكره في صدر بيانه من أن الرواية ناظرة إلى نقض اليقين باليقين إثباتا ونقض اليقين بالشك نفيا بداعي النهي طبعا، فإن النقض يستدعي إلغاء الفوارق الزمانية. أرجو الانتباه يا الله، بمعنى الإغضاء عن الحدوث والبقاء، الذي بدونه يصعب صدق النقض. وحينئذ أي إذا ألغي الفارق الزماني يصبح المفاد، وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، إخبار حقيقي في طول إلغاء الحدوث والبقاء. وتصبح هذه الجملة برمتها بشرطها المحذوف المدلول عليه بالفقرة الأولى من الرواية وجزائها المذكور بجملة خبرية مصدرة بالفاء تناسب الجزاء، تصبح صغرى لكبرى ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر، أو ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، لأنه في نسخ الرواية أبدا صار آخر الجملة،
ولكن ينقضه بيقين آخر. وحينئذ يتحصل من كلامه أن هذا الوجه هو أظهر الوجوه، إذ بعد أن أفاد أن حذف الجزاء خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة، فمع صلاحية المذكور للجزائية لا يصار إلى حذف الجزاء، وهو الوجه الأول الذي ذهب إليه معظم المحققين متأخرين طبعا. وحمل الجملة على الإنشائية وهو الوجه الثاني، وإن صح إرادة الإنشاء من الجملة الإسمية لكنه يبقى خلاف الظاهر، يحتاج إلى قرينة لا يصار إليه مع إن كان حمل الجملة على الخبرية. وبعد انتفاء الوجه الثالث الذي أحاله هو وغيره وأحلناه معه، فيتعين الوجه الرابع أي حمل جملة فإنه على الخبرية، فأفاد بكلامه مطلبين: الأول إمكان كون فإنه جملة، جملة الجزاء حقيقة، واستظهار ذلك، المطلب الثاني استظهار ذلك وترجيحه على بقية الوجوه،
لأن على وجهين الآخرين، لأن الثالث كان ممتنع
بحسب قوانين اللغة كما تقدم بالأمس. فتصبح النتيجة أن هذا هو الوجه الصحيح والسليم في نظري. يبقى أن من حقنا وحق أي واحد يسمع هذا الكلام أن يتساءل بأنه في طول حمل الجملة على الإخبار حقيقة وظهور الجملة الخبرية في اليقين الفعلي، فإنه على يقين يعني بالفعل، ما يعني أنه لا بد من تصوير كونه بالفعل على يقين، العبارة أوضح. توجد ثلاث حالات للإنسان: الحالة الأولى أنه كان على يقين من وضوئه ثم تيقن بانتقاض وضوئه، هذا نقض اليقين باليقين، يعني تيقن بالنوم، تيقن بطروء الناقض. الحالة الثانية أنه كان على يقين من وضوئه وتيقن عدم النوم، يعني كذا، ولكن عنده يقين بأنه لم ينم نوما مستوعدا للسمع والبصر، فهو على يقين بأنه على وضوئه بالفعل. وعنده حالة ثالثة وهي الحالة التي تتعرض لها الرواية، وهي أنه حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، لم يسمع، فشك أنه نام النوم المستوحي. فحينئذ لا محالة شك في الرافع. فهنا يحدث أمر وجداني لا شك ولا لبس فيه، وهو أن الإنسان لا يعود الآن متيقنا بأنه متوضئ، نعم لديه يقين لم يمس، وهو أنه توضأ في الساعة الأولى، أي قبل أن يخفق الخفق والخفقتين، ها؟ قبل أن يحرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. الآن وجدانا هو شك ولا يقين لديه، لأن الشك واليقين لا يجتمعان على متعلق واحد، والشك والظن واليقين أمور وجدانية تحدث عند الإنسان عند حدوث عللها وأسبابها، تحدث حدوثا وجدانية. فهو الآن شاك بأنه على وضوء بقاء، وحديثه، أرجو الانتباه للنقطة، أن المولى عليه السلام ألغى خصوصية الحدوث والبقاء، هنا ألغى الفوارق الزمانية، أول الكلام، ويحتاج إلى دليل يدل عليه أو قرينة تصرف إليه، فإنه أمر بمثابة من الغرابة، إذ لا يخفى الفرق وجدانا بين الحدوث وبين البقاء. في الحدوث يقين لم يتزلزل وجدانا ولم يتزلزل، بالبقاء يقين قابل للارتفاع في أي لحظة بطرو ما يرفعه، وقد جاء الشك الذي يرفعه وجدانا إذ لا يجتمعان على متعلق واحد. فالقول بأن حمل الجملة على الخبرية حقيقة في طول إلغاء الفوارق الزمانية الحدوث والبقاء يتضمن ادعاء تعمل من الشارع بما هو شارع، لأنه بما هو مكون الأكوان لم يلغي شيئا في وجدانه، لا يزال وجداني شاك الآن بأني لازلت على وضوء أم لا. حالة الوجدانية أنا الذي أشك أني نمت نوما مستوعبا، أني أشك في أني لازلت على وضوء الآن، بشغيلك ألف استصحاب ما في مشكلة إذا تعبتني الشارع، لكن فعلا وجدانا أنا شاك. وسبيل للشارع بما هو شارع، لا تعتني بشكك، لا أعتني بشكي لأني عبده، لكن هذا لا يغير وجداني وأني بالفعل شاك. وبعبارة أوضح، إن القول بإلغاء الفوارق الزمانية مع حمل الجملة على الخبرية محضا لا يجتمعان، يعني حقيقة إذ من حق السائل أن يسأل عن أي يقين تتحدث هذه الجملة، فإنه على يقين. إذا كانت تتحدث عن اليقين قبل أن يحرك في جنبه شيء ولم يعلم به، فالإخبار يقيني جدا وصحيح ومطابق للوجدان، إذ لازلت على يقين بأني توضأت قبل أن يحرك في جنبي شيء. لكن هذا لا ينتج استصحاب أني، ولا ينطبق على مورد الرواية. وإن أريد اليقين في الساعة الثانية بعد أن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، فإن الإخبار ليس إخبارا واقعيا على وجه الحقيقة. ما بدك كثير يعني. وعلى هذا الأساس فإننا نعود ونقول للمحقق الإصفهاني: لا محيص لديكم للخروج من هذه المخمصة إلا بالتقدير أو الحمل على الإنشاء، إلا بأن تقدر فإنه كان على يقين من وضوئه. أو بحمل الجملة على سجل الشارع بما هو شارع، فإنه على يقين موضوعه، يعني في قاموس الشارع على يقين، يعني هو عند الشارع على يقين. احتمال الثاني، الوجه الثاني المتقدم مفصلا. ومن دون هذا التعمل، إما تقديرا أو حملا على الإنشاء، ولو على مستوى الإرادة الجدية طبعا مش الاستعمالية، لا ينتهي هذا الكلام إلى محصر أبدا، كما لا يخفى. نعم، حاول الشهيد الصدر رضوان الله عليه حمل الجملة المذكورة على الخبرية بتوجيه ما يعد إضافة جديدة على كلام الإصفهاني، لم أجدها في كلام غيره. نتعرض لها غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.